بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 32 بعد 100 على 1.
هذا أولا غير صحيح، نسبة الخبر إلى عمر غير صحيح، والصحيح كما في موطأ الإمام مالك أن عمر الخطاب لما أحيا سنة صلاة الجماعة في التراويح أمر أبي بن كعب من قراء الصحابة يرحمك الله، أمر أن يصلي بالناس 11 ركعة. في رواية أنه كانوا يصلون في عهد عمر 23 ركعة. هالرواية الضعيفة أخذ بها بعض الناس وقالوا هي سنة عمر. هون بقى بيظهر لك الفرق بين الأخذ بالكم وعدم العناية بالكيف. لما كان يصلي أبي بالناس 11 ركعة حسب الرواية الصحيحة أو 23 ركعة حسب الرواية الضعيفة، كيف كان يصليهم؟ هون بيقولوا عنا بالشام نهل جيبي لا تقرب، كل شيء بس نهل جيبي لا تقرب. مفهوم هذا الكلام؟ نهل كيفية صلاة عمر لا تبحث فيها، بس انت خذ العدد لأنه هذا اللي بيناسبنا. الكيف تبع عمر كان ينتهي صلاة القيام في زمن عمر إلا ينصرفوا ويعجلوا الخدم مشان يحضروا إيش السحور حيطلع الفجر. قديش هي بقى طويلة الصلاة هاي؟ الناه لا تقدم، بس قول عمر عمل 23 ركعة، أما كيف صلت 23 ركعة هاي ما بنبحث فيها لأنه هاي ما بتناسبنا. نحن بدنا 23 ركعة مشان نهضم الطعام اللي أكلناه. يلا 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 الله. فإذا إذا كان صحيح أنتم معتقدين أن عمر سوى 23، لكن كان قراءته طويلة وطويلة جدا ما في إلى مثل اليوم إطلاقا في العالم الإسلامي كله. فإذا شو ما الذي يوجد في العالم الإسلامي؟ يوجد في الغالب 23 ركعة. أحسن من يصلي 23 ركعة بساعة، هذا اللي بلغنا أحسن من يصلي، إلا في مكة قد يطيلون ذلك أكثر. طيب هل ساعة من الزمان بتصلوا فيها 23 ركعة؟ أحسن شيء صلوا فيها 11 ركعة، هيكون فيها اطمئنان أحسن واتباع للرسول، لأن الرسول ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لذلك السيدة عائشة تقول لما سئلت عن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل عن ركعاته، كان جوابه كما يقول الفقهاء جامعا مانعا. هي سئلت قيام الليل بصورة عامة فأجابت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يصلي هنا الشاهد يصلي 4، فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، يعني شيء طويل طويل لا تسأل عن طوله وعن حسنه منتهى الحزن، ثم يصلي عليه السلام 3 ركعات. قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت تشققت قدماه، قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فنحن بدنا نحتج بعمر، بدنا نحتج بالرسول؟ لا، نحتج بالرسول ليس بعمر. فما بالك إذا كان عمر أمر أبي بن كعب في الرواية الصحيحة أن يصلي بالناس 11 ركعة. إذن نحن إذا صلينا 11 ركعة بأنات وقراءة طيبة يستطيع الإنسان يتأمل فيما يسمع ويتدبر آيات الله وكلماته أحسن من الصلاة اللي ما بحس فيها الإنسان بخشوع وكما يقول اليوم بروحانية. والله صلينا 23 ركعة ما عرفنا شو قرأ الإمام من القرآن بعد الفاتحة. هذه مشكلة.
هو أنا سؤالي كان عن يعني مش عن التراويح.
إذا
عن القيام القيام العادية التهجد.
هذا هو نفسه أنا حديث عائشة. حديث عائشة في رمضان أو في غيره. على 11 ركعة ما في أكثر.
بالنسبة للوتر يا سيدي.
نعم.
والقنوت.
أي نعم.
هم سؤالين في صيغة واحدة. هل يعني الأولى ترك القنوت في صلاة الفجر أم أن نقنت؟ يعني في بعض مذاهب تقنت في صلاة الفجر.
نعم.
أفضل صيغة أو هيئة لصلاة الوتر كيف تؤدي؟
أنت سؤالك في الفجر ولا الوتر؟
سؤالين.
نين طيب. القنوت في الفجر ليس له أصل صحيح عن الرسول عليه السلام كسنة رتيبة دائما أبدا. الرسول عليه السلام قنت شهرا وليس في الفجر في الصلاة الخمس. وهذا اسم قنوت النازلة يعني مصيبة تنزل في المسلمين فيسن في حق أئمة المساجد أن يقنتوا في الصلوات الخمس وليس في الفجر فقط. فإذا المصيبة زالت زال القنوت لأنه القنوت قنوت نازلة. أما هذا القنوت الذي يفعله بعض الناس وبصورة خاصة الشافعية في بعض المساجد هذا ليس فيه حديث صحيح. فيه حديث ضعيف عند علماء الحديث لفظه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. لو كان هذا الحديث صحيح الراس والعين بصير القنوت في الفجر سنة رتيبة على طول. شلون بتصلي ركعتين قبل فرض الفجر سنة مؤكدة كمان القنوت في الفجر لو صح هذا الحديث بيصير سنة رتيبة. لكن هذا الحديث ضعيف باتفاق علماء الحديث. ثم يوجد ما يعارضه قال أنس مالك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. أي نعم. هذا بالنسبة لصلاة الفجر. أما صلاة الوتر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في غير رمضان أيضا لكن مش بصورة رتيبة تارة وتارة. ولذلك إذا أراد المسلم أن يقنت في الوتر يقنت أحيانا وليس بصورة مستمرة ويقنت بدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره. وهذا بذكرني أن القنوت في الفجر ما له هذا الدعاء. هذا الدعاء خاص في القنوت في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت. هن بيقنتوا فيه كمان في قنوت الفجر هذا خطأ آخر. بينما الخطأ الأول هو أنه ما في قنوت في الفجر إلا لنازلة وحينئذ يسن القنوت في بقية الصلوات الخمس. لعلي أجبتك عن سؤاليك. أهلا ومرحبا.
نعم. طب احنا نازل ما احنا نازل نازل فينا مش طالع ومصيبتنا في ديننا أكثر من الدنيا.
إيه والله.
لازم احنا نقنت في الخمسة الأولى.
أي نعم. إيه أنت بتقول هيك يا أبو علي لكن العلم ما بيقول هيك.
أوكي.
المقصود بالنازلة نازلة يعني تعرض للمسلمين. تعرض شو معنى تعرض؟ يعني فجأة يفاجئون بها مثل عدو هاجمهم كذا فيدعون. أما الشيء إذا صار عادي مستمرة هذه ما صارت نازلة. أضرب لك مثال مثالين واحد قديم قديم واحد جديد ملازم فينا. يمكن أنتم سمعتوا ببلاد الأندلس كويس، وأنه هذه بلاد كانت إسلامية كويس. بعدين الأصفان طردوا المسلمين ونصروهم غصبا عنهم، وإلى الآن الأسبانيوليين هن محتلين الأندلس صح؟ في هذا بقنوت الآن؟ ليش؟ لأنه صار جزء لا يتجزا من حياة المسلمين. الآن أقرب شيء هذا مثال الثاني، عندك فلسطين الآن مو بلاد إسلامية ما مضى عليها إلا سنين قليلة، مين بيقنوا تلم شان فلسطين؟ لا أحد. ليش؟ لأنه صار جزء من حياة المسلمين. ولذلك هلا عم تشوف الدول العربية تسعى لإيش؟ لإناء القضية. فالنازلة معناه في لغة الفقهاء هو الأمر العارض يعني التازة، عرفت كيف؟ بينما أنت عم تشير لشيء ملازم لحياة المسلمين. نعم؟ الله أكبر. أين؟
يجوز الصلاة عن الميت؟ مثلا واحد مات وما كانش يصلي، وأجي أنا أصلي أتبرع عني أصلي عنه مثل اللي بيحجوا عن واحد ميت،
يعني بتصلي عنه
قضاء الفرض؟
إيه وصلت لهون يعني.
هو عنده خلفية.
معلش، لكل سؤال جواب. قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فأنت لما بدك صلي عن صديقة كلمات ويمكن ما صلى لله صلاة وما دار وشه يوما ما إلى بيت الله، هذا من سعي ولا من سعيك؟
سعي.
إذا ليس له شيء من هذا السعي.
بقوله بجوز الحج مثلا.
أنت ما تقول بيقوله، لأنه أنت أمام قول رب العالمين الآن. صحيح ولا لا؟ ميت صحيح. فإذا كان ربنا بيقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ما لازم بتقول أنت بيقوله، وإنما بتلي أنت إلي. طيب شو جوابك؟ شو رأيك بالنسبة للحج عن الغير؟ مو هيك أنت بدك تقول؟
الصلاة
أهم شيء. الصلاة أعطيتك الجواب. بس أنت بدأت تقول يقولون. عارف شو بيقولوا؟
الحج بجوز، وفي أحدهم يقول أن الصلاة تجوز.
ما شاء الله.
مقابل كفارة.
وإسقاط صلاة بيقول بجوز. ما أنا لما قلت ما كنت بعيد يعني عن معرفتي بك أنك دبلوماسي يعني. طيب سؤالك كان عن أنه أنت بدك صلي عن ذاك، بينما هل انتهى الموضوع بدك تسقط عنه الصلاة. وأنت ربه شلون بدك تسقط عنه؟ يعني هل هذا تارك الصلاة شو بيكون وضعه في القبر والعياذ بالله؟ فأنت بدك خلصه من عذاب الله في القبر بحيلة شرعية سموها إسقاط صلاة. الله أكبر. هذه والله سخرية الدهر. أن ربنا في عشرات من الآيات الكريمة بيعلم عباده أن الإنسان يكلف بما هو يفعل، كما ذكرنا في الآية السابقة. في آية أخرى يقول: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. هذا يعني النواحي المعنوية أو كما يقولون اليوم الروحية هي كالأمور المادية تماما. أنا جوعان وأنت جوعان، أنت أكلت من أنواع الطعام وأنا ما ذقت من هذا الطعام شيئا، أنا بشبع لشي باعك شي؟ ما بحس بلذة الطعام تبعك، فضلني يشبع. ليه؟ لأنك أنت عم تأكل لنفسك. أنت بتصلي تتقرب إلى الله، وأنا شقي والعياذ بالله ولا أفعل ما أتقي الله به، شو راح ينفعني صلاة فعلي؟ ما بينفعني إلا صلاتي أنا، كما أنه صلاتي أنا ما بتنفعك شيء أنت، وحجي وعمرتي وكل شيء تماما. ثم لابد أن نبحث موضوع الحج، ما دام أنت بدأت الكلام القول يقولون كمان الحج لما توسعوا الناس فيه كمان أخطأوا الآية السابقة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. زيد من الناس مات ولم يحج إلى بيت الله الحرام، وكان قد وجب عليه الحج أي استطاع، والله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شوف مات الآية شلون بدك أولياء على قولة المشايخ يعني. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا اللي مات وما حج إلى بيت الله الحرام صدق عليه الآية ولا لا؟
ربما لم يستطع.
لا سمعك الله، نحن قلنا من استطاع. هلا الكلام اللي قلته أنت الحج عن الغير تقصد اللي ما استطاع ولا اللي استطاع؟ شفت شلون تحرفها هيك وبتدورها؟
انا بقصد انه نسبه للصلاه، ما هم بنسبوا، انت لا ما عرفتش علي سؤالي شو بنسبوا، انه مثلا هاي في الحج مثلا وفي الصوم بجوز تصوم عن الميت، لانه بقول لك في امراه اتت الى الرسول صلى الله عليه وسلم.
ليش تركت الصلاه هلا؟ ليش تركت الصلاه؟
ما هو تابع للصلاه، انا بعطيك قياس.
طول بالك.
طب يجي بقول لك انه هان وجب الصوم ووجب الحج، فيعني الصلاة مثل
أنا بقول لك مثله. مين بيقول إنه واحد مات وعليه شهور من رمضان وهو شاب مبتلئ فتوة وقوة ونشاطا إنه هذا يصام عنه؟ مين قال؟
والله أنا
برأيي لا،
هم العلماء.
الحمد لله. إذا أنت الخلط في البحث ما بيجوز. الإنسان إما أن يكون استطاع الحج أو ما استطاع. إذا ما استطاع، الآية قرأناها آنفا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عن مين عم يقول؟ مستطيع ولا غير مستطيع؟
مستطيع.
مستطيع. فنحن الآن يا أبو محمد لا تنسى تأكل بيدك اليمين. نحن الآن عم نحكي عن المستطيع، استطاع وما حج. يمكن في ناس حجوا لأوروبا مرارا وتكرارا وما حجوا مرة واحدة في عمرهم إلى بيت الله الحرام، هذا مات، مين بده يحج عنه؟ هذا ما حدا بيحج عنه. الله قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عمر الخطاب يقول من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وبعض الناس بيروى حديث للرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح. المهم إذا هذا استطاع الحج وما حج، ما أحد يستطيع أن يحج أبدا. والصائم الذي وجب عليه الصيام ما صام، ما أحد يستطيع أن يصوم عنه. والصلاة كذلك وكل شيء كذلك. تركنا بقى الواجبات من حج وصيام وصلاة، لكن الولد بده يحج عن أبيه تطوعا له ذلك، بده يعتمر نفلا له ذلك، بده يصوم عنه نفلا، مش يصوم عنه يسقط عنه صيام، لا ما في مجال إسقاط أبدا.
شيخ بالله عساس الحج إذا كان أنهيت يعني أريد أن أسأل سؤالا.
فضل.
من كان يعتقد طلعت الساعة هي مغشوشة.
هي مغشوشة بس من صالحك.
انا عارف الحمد لله دائما ثلاث ساعة مصالح الحمد لله
للان ما وصلت
لا وصلت على الحد
ابدا
ما وصلت
هي ثمانية
ما زبطت معها
اي نعم
من كان يعتقد عقيدة شركية وهو مسلما يعني يدعي الاسلام ولكنه في معتقداته فيه شركيات وحج وهو على يعني وهو يعتقد هذا الاعتقاد حج الى بيت الله الحرام وكانت حجته حجة الاسلام ثم من الله عليه سبحانه وتعالى بان يهتدي الى الصراط المستقيم وسنة اهل السنة والجماعة الطريق الصحيح فهل حجة الاولى تجزيه ولا ما تجزيه
هذا يختلف باختلاف الجو الذي يعيش فيه بمعنى هذا الذي وصفته إما أن يكون بلغته دعوة الإسلام بلاغا صحيحا وأصر على ما تسميه بالشرك فهذا معناه أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى أما إن كان عايش في جو ليس فيه من ينبهه ومن يبين له أن هذا الذي هو فيه هو من الإشراك بالله عز وجل والكفر بلا إله إلا الله فهو يكون معذورا ويكون إسلامه وحجه مقبولا نعم هذا التفصيل لابد منه نعم
الموظف المتزوج يأخذ 7 دنانير على وعلى راتب زوجته إذا لم تعمل إذا تعمل لا يأخذ 7 دنانير يعني على الزوج على غلاء معيش ففي موظف يشتغل في الدولة يأخذ 7 دنانير على الزوجة بالرغم أن الزوجة تعمل فما في شو حكم 7 دنانير
يعني هل له ولا لزوجته؟
الزوجة لأنها بتشتغل
ايه؟
مقرر الدولة اللي الزوجين إذا بيشتغلوا ما إلها 7 دنانير للزوجة
أنا فهمت الكلام بس خلاص الكلام هل هي للزوجة ولا للزوج؟
لا بجوز يأخذوا مدولة مرتين
للزوجة مرتين شو؟
بيأخذ 7 هو عنها وهي بتأخذ راتبها في الحالة هي بتشتغل مش لازم تأخذ هو 7 فهو ما بقول للدولة إنه أنا باخذ زوجتي بتشتغل
كاتب عن الدولة
كاتب عن الدولة يعني. شغل الزوجة
كاتب عن الدولة
شغل الزوجة
وليش كتمت عني أنت أنا ما فهمت منك إنه كاتب عن الدولة ما بجوز طبعا
في سؤال بالنسبة أنا كطبيب يعني بشتغل في عيادة في عسكريين طبعا بدفعوش مبالغ مجانا في بعض المرات بيجي ناس فقراء يعني فقراء الحال أو ناس مثلا موظفين راتبهم كثير مع الشركة يعني فبيجوا إنه يترجوا إنه عالجهم أو يعالجهم كل الأطباء الثانيين غير يعني أساسهم عسكريين مجانا
وإني ليسوا عسكريين
لكن فقيرين
فقيرين طبعا
ومين المسؤول عن الدائرة هذه إن كان سمح بذلك فعلى مسؤوليته وإن لم يسمح فلا يجوز
لا يسمح طبعا
نعم
هو لا يسمح
لا يسمح ما بيجوز طيب ممكن تعطيهم خبر؟
بس
ما
خلصتها
يا
شيخ
أنا
أعطي فرصة للضيوف ما
في الضيف وأنا خليه بس أسألك كم سؤال
الله يجزاك روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال أقبلت راكبا على حمارتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول عليه الصلاة والسلام قائما يصلي بالناس في منى في حجة الوداع إلى غير جدار. فالسؤال، فهل يقال دل هذا الحديث على صرف الأحاديث الآمرة باتخاذ السترة من الوجوب إلى الاستحباب؟
لا، لا يدل هذا الحديث على ما جاء في السؤال من صرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب لسببين اثنين. السبب الأول أن بعض الأحاديث تنص على بطلان الصلاة فيما إذا مرت ثلاث أنواع، ومنها الحمار والمرأة البالغة والكلب الأسود، فحينئذ لو احتجنا بهذا الحديث أبطلنا الحديث إبطالا، بينما يمكن صرف الأحاديث الآمرة باتخاذ السترة من الوجوب للاستحباب. هذا السؤال بالنسبة لهذا النوع من الأحاديث وارد، وإن كان الجواب ستسمعه، لكن هذا السؤال غير وارد بالنسبة للحديث الذي يقول أنه يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل الكلب والمرأة والحمار والمرأة والكلب الأسود. ولكن الجواب الجذري عن هذا الحديث أنه هو نفى أن يكون صلى إلى جدار، فليس هناك في منى جدار أو جذر، ممكن يكون هناك صخرة ناتئة من الأرض تكون جزء من الأرض ومرتفعة قدر مؤخرة الرحل، فيمكن يكون هذه سترة الرسول عليه السلام لم يشهدها الراوي. لذلك جاء في هذه الرواية التصريح بالنوع الستر المنفي وهو الجدار، وإن كان قد تأتي بعض الروايات أنه لم يصلي إلى سترة، لكن بعض الروايات، وأنا شايف أنه أبو الحارث مستوفز يعني فتحمل ذكر الروايات التي يظهر منها النفي مطلقا على أنه يقصد المفسر في الرواية السابقة وهو الجدار. وأخيرا الجواب القاطع في هذا الموضوع أن هناك قاعدة فقهية عظيمة جدا، وهي أنه إذا جاء حديثان أحدهما من قوله عليه السلام والآخر من فعله، وأحدهما يخالف الآخر، حينئذ يقدم القول على الفعل، لأن القول تشريع عام للأمة، أما الفعل فيعتبره ويحيط به عدة احتمالات، منها أن يكون له عذر عليه السلام، منها أن يكون خصوصي له، بينما القول الموجه إلى الأمة هو شريعة عامة للأمة، وبخاصة الحديث الذي يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا لا يجوز إبطاله لمجرد هذه حادثة. ومثل هذه الحادثة يقول عنها فقهاء الحنفية واقعة عين لا عموم لها، ما ندري شو السبب. هذا لو اعتمدنا على بعض الروايات التي أطلقت نفي السترة.
صحيحة بعض هذه الروايات، أظن صحيحة.
لكنها تفسر بالرواية الموضحة أنه يصلي إلى غير جدار. وضح الجواب؟
الله يجزيك.
أهلا.
سؤال أخير شيخ، ما هو حكم الشرع؟ ما هو حكم الشرع في رقص النساء في الأعراس فيما بينهم؟
في حكم إيش؟
رقص النساء فيما بينهم في الأعراس.
ما في رقص لا بين الرجال ولا بين النساء، لا الرجال مع الرجال ولا النساء مع النساء، لأن هذا الرقص يصحبه كثير من العبث الذي يترفع عنه المسلم، خاصة والنساء يعني بيظهروا مفاتنهم أمام بعضهم البعض، وهذا لا يجوز إسلاميا. كل ما في الأمر أنه يجوز للنساء أن يغنوا بغناء في العرس خاصة، يكون نزيها، يكون شريفا، ليس فيه شيء من الألفاظ البذيئة، ومن الأغاني التي يتغنى بها الفساق والماجنون من المغنين، وإنما يكون معنى لطيف وجميل كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حينما سألها الرسول: من أين أنت مقبلة؟ قالت: من عرس الأنصار. قال: هل غنيتم لهن؟ فإن الأنصار يحبون الغناء. قالت: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: تقولون أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. في شيء هذا الكلام؟ ما في شيء. أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء إلم تسمن عذاراكم. كلام سليم نظيف. إذا كان الغناء من هذا النوع فلا بأس به.
سيدي، يمكن سؤال فضلت وقلت أنه سألها الرسول عليه الصلاة والسلام: من أين أنت قادمة؟ هل هذا يعني أنها خرجت من بيتها بدون إذنه؟
لا، بس هي خرجت بإذني، لكن ربما كان الإذن عاما فهي انتقلت من دار إلى دار أخرى وهكذا. حاشا أن تفعل شيئا من ذلك.
أستاذنا فرصته أخونا، خليه لأنه بده يسافر للجزائر.
أنت يا أبو أحمد، أنت يا حاولوا بالكم شوي. أنت يا أبو أحمد، أنت عندك سؤال أخير؟
لا، عندي أسئلة.
عندك أسئلة؟ الظاهر ما بدك إياه نجيك ثاني مرة.
لا، أنت
أول مرة ينفي إبضاءته ولا لا؟
عصفور من الخير بعشرة شجرة. شيخنا، بالنسبة لنا في سؤال مشان الدكتور.
إيه؟
بخصوص الدكتور، بيقول أنا بعته أخ دكتور، بعت من مستشفى في الإمارات.
هاي إن الطيور على أشكالها تقع.
فاخترت لك إياها، بعتها بمذكرة علاج. يقول أنا موظف أعمل في المستشفى، وبحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء المجاني لي ولأولادي. أخيرا صدر قانون بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية، ومع هذا فالحصول على بطاقة يوجب دفع مبلغ 40 درهم، 10 دراهم لكل من يأتي، وغير الحاصل عليها يدفع 40 درهم. اللي حاصل على البطاقة بدفع 10، واللي مش حاصل بدفع 40 درهم. السؤال: ما أخذه من الدواء لي ولأولادي أو لصديقي، هل هو حرام ومحكم؟
يعني أفهم أنه بدون بطاقة؟
بدون بطاقة
طبعا ما بيجوز.
وفي عنده بطاقتين، بطاقة بعشرة دراهم وبطاقة بأربعين درهم.
الستين هذول. على كل حال الجواب واحد،
ما بيجوز أخذها.
يعني اللي بياخذوا ببطاقة العشرة ما بياخذوا ببطاقة الأربعين.
آه. ما بيجوز أخذ من الدواء
ما بيجوز.
لا إله ولا الأولاد.
أبدا.
وهذول ذكرنا الذين يحاولون.
يعني كل هذه ولا يجوز أنه يعني نطبق أنفسنا ونمرنها ونعودها على الانحراف في التعامل مع الناس. والغاية يا أخي لا تبرر الوسيلة. يعني هذا فقير، يعني إذا كان فقير يعني نستحل له الحرام؟ أنا بقول لك أنت مستحل الحرام. إذا وصل الفقير لحالة من الضنك والشدة يجيز له السرقة، وهذا ما نتصوره في هذا العصر، حينئذ نقول حلت له المحرمات. وين هذا الإنسان؟
نقول استعمال التلفون في المكتب تبعه كذلك، ما حكم استعمال التلفون للأغراض الشخصية؟ عم بأن التلفون موجود في مكتبي.
تبع الدولة؟
تبع الدولة.
أنا بتساءل في نفسي هذا السؤال. إخواننا اللي بيسألونا بالهاتف، بعضهم شو بيقول لي؟ أنا بقول لهم الأسئلة بعد العشاء. بيقول يا أخي نحن ما في عنا تلفون بالبيت، وهلا أنا في الدائرة. لكن أنا
هذا لازم يتجاوب على هالسؤال تبعه.
أنا الحقيقة كنت أتساءل لما أسمع هيك الجواب، هل شاعر في نفسي أن الدولة هنا تسمح للموظفين أنه يستعملوا الهاتف حتى في أمورهم الشخصية؟ هيك أشعر، لكن ما أدري هذا الشعور مطابق للواقع ولا لا. فإذا كان هذا الشعور مطابق للواقع، فأنا بقول هون هذا اللي بيعتذر بهذا العذر بيقول أنا بعد العشاء ما بقدر اتصل معك لأنه ما عندي هاتف، لكن هلا أنا في الدائرة فاستطيع، فأرجو أنك تسمع لي دائما السؤال. حينئذ بقول له تفضل اسأل، لكن دائما بيزور في ذهني يا ترى مسموح لهم بمثل هذه الأسئلة ولا لا. قد يتصل بزوجته، قد يعني يطبخينا انفخينا إلى آخره، أشياء بيتية يعني. المهم فيا ترى السماح الموجود هنا، وهذه البلاد ليس في غنى تلك البلاد، مو موجود هنا؟ فإن كان مش موجود فلا يجوز الجواب. عرفت كيف؟
بتكون
هذا الجواب.
الهاتف يأتي مسجلا وفي فواتير فيه، فالمسؤول عندما يرى يعني الهواتف الخاصة يعني ولا يعني لا يؤاخذ الموظف ولا يحاسبه، فإن شاء الله يعني تكون
مرة حساب 34 دينار أجور المكالمات حسبتها الدولة عليهم
هيك
فواتير.
وعادة الفواتير
وما يعرفون هذا الخارجات عنا طبعا
مو بيعرفوا الأشياء الداخلية
لأنه خارجية يعني
دفعت 34 دينار مع انه في موظفين ثاني كانوا يحكون دفعتهم كرئيس يعني
لانه خارجي يعني
خارجي مره عندنا
خبره غير مسموح يعني.
طيب هل افهم من كلامك انه مخابرات داخليه جائزه؟
والله هي مثلا داخل عمان والله اعلم انا يعني الله جزء يكون جائز، اما خارج كرك او معان او الطفيله او الاربد يحاسبون عليها، لانه كنت انا في جرش كنت احكي مع عمان مع اهلي وما قعدت مع الكرك وما قعدت مع الغور ها
حاسبوك عليه.
او كان في زملاء برضه يعني مثلا انت ممرض كذا برضه كان التليفون دايت اوتوماتيك يعني حركه الكورس هو يحرك ديا يحكوا مع المفرق مع اربد وهذا اجى مجموعه 34 دينار انا دفعت حسبت عليهم يعني هذا
ايه هذا فهمنا بالنسبه للخارجي، ما نحن بنسال من الداخلي.
داخلي والله
ما علي رقابه مسموح ما علي رقابه الا كنا نستخدم التلفونات في داخل عمان وكذا ما فيش عليه رقابة نهائية.
أنا هذا اللي شاعر فيه تماما، فلازم يكون هناك يا أخي من باب أولى. على كل حال الجواب بهذا التفصيل. طيب يا أخي ما بدك يا أنا نجيك ثاني مرة
إن شاء الله تأتي إن شاء الله المرة الجاية بتكون بالنهار
بحوش جديد
حتى يكون معنا
حوشه
إن شاء الله.
لازم نجتمع
في سألوني الإخوان في خطبة الجمعة عن الجمل والوضوء من أكل لحم الجمال، فسئلت الحقيقة بعد الخطبة طيب شو السر يعني لماذا أكل لحم الجمل يفسد الوضوء؟ وأنا الحقيقة ما يعني ما علمت السبب وما أردت أجاوب قلت لهم لا أدري، ولكن يعني في هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمال أكل الجمل يفسد الوضوء، أما شو السبب؟
ما بقدر أقول لك ما عندي جواب، وبقدر أقول لك عندي جواب.
هاتي جواب.
بالأول شيء بدي جوابك عما ليس عندي جواب. أنا أنصح أنه لا يجوز للمسلم أن يعود نفسه عن السؤال عما يسمى عند العلماء بحكم التشريع، وعلى حد تعبيرك أنت السر، شو السر أنه الرجل إذا أكل لحم الجمل يجب عليه الوضوء؟ ما لازم نسأل عن أسرار، يكفي هذا الاسم سر، لو كان في شراء خرج عن كونه سرا ما عرف شلون؟ لأنه عرف بتجربتي بها الحياة، ووقعت أنا كما وقع غيري، بس الفرق أنه ربي هداني بعد أن ضللت، وكنت اتفلسف على الشباب وقل لهم حكمة الحكم الفلاني كذا وكذا، لكن فيما بعد عرفت أنه لن أستطيع أنه أعطي لكل سائل جواب عن كل سؤال في الحكمة أو في السر حكم التشريع. ولاحظت أنه الشباب اللي نشأوا وهم يسألوني هذه الأسئلة وأنا أجيبهم عليها، صار ما يقتلوا مني، هيك حكم الشرع، هيك قال الله، هيك قال رسول، بدون يعرفوا شو السر. إذن هدون ما انطبعوا بطابع ما وصف الله عز وجل به المؤمنين في افتتاح سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من الإيمان بالغيب أنك تصلي الصبح ركعتين ثم أربعا 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 أو أربعا أربعا ثم ثلاثا ثم أربعا. ليش الصبح ركعتين والمغرب ثلاثة والبقايا أربعة أربعة؟ وليش شي جهر شي سر شي نص هيك وربع هيك؟ ويسلموا تسليما. هكذا يجب أن نطبق أنفسنا نحن بصفنا مسلمين، ثم لا بأس إن بدا لنا حكمة هيك يعني عفو الخاطر كما يقولون، ما في مانع، لأن الحقيقة الإسلام كله حكم، لكن وما يعقلها إلا العالمون. أما نجي نطبق الناس اللي ما فهمان شيء من الإسلام، السر في كذا كذا وفي كذا كذا إلى آخره، الحصيلة أنه ما يآمن معك بحكم إلا مقرونا ببيان الحكم أو السر. هذا شيء من قولي، بقدر جاوبك ما بقدر جاوبك. يعني بتعرف هذا السؤال مثل إيش؟ شو بدي يجيب لك حكم؟ في بعض المذاهب تقول مثلا واحد لمس هيك زوجته انتقض وضوءه، شو السر؟
خوف يزيد الزود.
نعم،
خوف يزيد الزود بعدين لمس.
طول بالك فاهم. هون في عندك يا أبو علي ثلاث مذاهب، أنت هلا خرجت عن هذا المذهب. في مذهب بيقول إذا لمس هيك انتقض وضوءه خلاص، ولو عمل هيك، لكن واحد عمل هيك في حلو هذا انتقض وضوءه لأنه في شهوة في الموضوع. نحن عم نحكي على المذهب اللي يقول أخذ من المرأة ثمن إيش؟ القماش مثلا، لكن خلاص وقعت الواقعة، مسة ولو بضفرة انتقض وضوءه، شو السر؟ هيك ها، فلسفتك هو مش ورد يا أبو علي. شو قصدي ما أقول؟ ما بتتعلق الأحكام الشرعية، إذا بدنا نحكي شوي أعمق ولو أنه ما يقال يعني، حنجيب مفسد من مفسدات الوضوء باتفاق العلماء، هاي مسألة اللمس مختلف فيها. شو السر أنه واحد توضى من هون وفلت من هون انتقض وضوءه؟ شو السر؟ هاي فيها كان إيماني ما فيها كان إيماني. شو السر؟ حكم الشرائع انتهى الأمر. إذا شو السر أنه واحد أكل لحم جزور بيتوضى؟ حكم شرائع انتهت المشكلة. لكن إذا بدنا نفلسفها بقى، إذا بدنا نفلسفها، ننقلكم كلام ابن تيمية رحمه الله، أنه بيقول لما كان الجمل مطبوع على خلق قبيح والحقد حتى يضرب بالمثل في الأمثال العربية فيقال فلان أحقد من جمل، بيقول إنه اللي بياكل لحم جمل بيتأثر بشيء من طبع هذا الجمل، ولذلك كان من حكم التشريع أنه يصب على بدنه هذا الماء لأنه الماء ضد النار، وهذا النار هو أثر من أثار الحسد تبع الجمل اللي من أكله، فكان السر التشريع بيقتضي لطفي الحرارة اللي بتدخل في جوفه من أكل لحم الجزور أو الجمل بهذا الوضوء اللي شرعه الشارع الحكيم. بيقولوا وغيره أن الناس اللي بيأكلوا أنواع من الحيوانات لحوم الحيوانات بيتطبعوا بأصبع، اللي بيأكلوا مثلا من لحم الأسد بيتأثر بطبعه، اللي بيأكل من لحم الخنزير بيتأثر بطبعه بصير ديوس ما بيغار على أهله وزوجته وإلى آخره. هيك بيقول ابن تيمية ممكن يكون هيك، ونحن بكفينا انه حكم الشرعي هيك. الان ابو الحارث شو بده يحكي؟
استاذي كنت بدي اقول بالنسبه لمساله سر التشريع، يعني مثل في مثل يعني يضرب في يعني في هذه القضيه هو مساله المني والبول، انه نزول المني وهو طاهر يوجب غسلا، ونزول البول وهو نجس لا يوجب غسلا انما وضوءا. هذا لا يقال يعني ما هو السر فيه، انما هو امر تعبدي.
هذا قول علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالراي لرايت مسح اسفل النعل خير من مسح اعلاه، لانه الوسخ من تحت مو من فوق، لكن هيك الدين. فليس الدين بالراي. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك أنتم
شيخنا. نعم استضاح رباح أهلين. خلي قبل نصلي يا شيخنا.
شو هذا
الميكروفون؟
الله صلي يلا زي الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظك
شيخنا. معاك الأخ أبو ماهر
يقول أن امرأة أو فتاة بالغة تعطرت في بيتها ثم اضطرت للخروج دون إزالة ذلك العطر وهي تعرف الحكم الشرعي، ولكن تكاسلت مع خوفها من أن يشتمها الرجال، فهل تقع تحت طائلة الحديث النبوي فهي زانية؟
نرجو إذا كانت صادقة فيما تنقل عنها
نعم
أن لا تدخل في ذلك.
نرجو الله ذلك.
نعم
بارك الله فيك
وفيك إن شاء الله.
طيب نستودعك الله.
الله يحفظك يا أبو ماهر.
الله يكرمك يا شيخي يا أستاذي.
دعواتك
الله يثبتنا وإياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيكم.
كيف حالك؟
الحمد لله. الله يجزيك الخير بخير. الحمد لله. أبو عمير بدي أسألك سؤال تسمح؟
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله. كيف أنت؟
الحمد لله.
طيب؟
الحمد لله جزاكم الله خيرا. أستاذ حدث نقاش اليوم مع أحد الشباب.
نعم.
سألني عن حكم مصافحة الأجنبية فقلت لا يجوز طبعا، فطلب مني الدليل، ذكرت له حديث لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فقال لي هل الحديث في الآخر لا تحل له معناه يعني مثل الزوجة ومثل الأم، فما وافقت على التفسير هذا، فإيش هو التفسير الصحيح؟ علما بأنه أخذ هذا التفسير هذا من كتاب من أحد إخواننا اسمه محمد بن أحمد بن إسماعيل مصري، وهو نفسه نقل كلام من كلامك أنت يا شيخنا. قال الألباني حفظه الله وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له.
نعم.
ففيه دليل إلى آخره، وهو شرح هذه الكلمة قال وقوله خير له من أن يمس امرأة لا تحل له أي لا يحل له نكاحها.
نعم.
فإيش هو أستاذنا جواب صحيح؟
صحيح هو الذي أنت فهمته والذي سطرناه، ويؤيده أن مس المرأة التي لا تحل له أن يمسها زنا، مصافحة المرأة زنا.
نعم.
حيث قال عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس.
نعم.
فهذا كذاك كلاهما يؤيدان تحريم مس المرأة الأجنبية، فقوله لا تحل له هو بمعنى المرأة الأجنبية، فلو صافح أمه أو أخته أو محرما من محارمه جاز.
نعم.
لأنه يحل له مصافحتها.
إذن أستاذنا التفسير أخونا الذي قال في الكتاب أي لا يحل له نكاحها خطأ.
أكيد.
جزاكم الله خيرا يا أستاذ.
إياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟
أهلين.
هذا السؤال يا شيخي: ما حكم رجل حلف على زوجته وقال علي الطلاق لا أخربك، أي لا أجامعها، لا يجامعها، وفي نفس الجلسة قال لها أقسم بالله لا أجامعك،
وبعدين جمعها،
أو لسه أستاذ ينتظر أستاذي
ينتظر يعني بده يجمعها؟
أي نعم.
إذا مثل لو كان جمعها مثل عليه كفارة يمين
فقط يا شيخي،
إطعام 10 مساكين.
جزاك الله خير.
وإياه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أستاذنا، هل يجوز إخراج الزكاة للوالد من الولد إذا كان الوالد فقيرا، وهل يجوز من الولد إلى الوالد، وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يمنع من ذلك؟
بجاوبك.
نعم شيخي.
إذا كان كل من الوالد والولد عايشين لوحدهم ولا أحد بينفق على الثاني لقصور في المورد لكل منهما، ثم عرض لأحدهما مال وأراد أن يخرج الزكاة، في هذه الحالة يجوز للفرع أن يعطي للأصل، وللأصل أن يعطي للفرع. لكن هنا يرد شيء، إذا تصورنا غير الصورة، أنا تصورت صورة الوالد والولد فقراء، ثم عرض لأحدهما الثراء والغنى. أما إذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا، فبيكون الغني واجب عليه انه ينفق على الفقير، في هذه الحالة لا يجوز له ان يعطيه الزكاة، لانه زكاة ونفقة ما بيشتموه، فبدل ما يعطي زكاة يعطي نفقة. فهمت علي؟
نعم يا استاذي.
طيب غيره.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذي، ما حكم العرس في المسجد الأعراس؟
بدعة.
أي نعم. طيب أستاذنا، هل هناك دليل على وجوب صلاة المرأة في المسجد يوم الجمعة؟
لا يجب عليها.
لا يجب عليها.
أي نعم.
أستاذ، ما حكم الإسلام في رجل يعمل بالمعمار أعمال صعبة ويسأل هل له عذر في الإفطار، في إفطار رمضان مع الفدية أو الكفارة، مع أنه يقوم بالإسراف على والديه لا يعني لا يزيد عن 20 يوم فقط في هذا، طبعا في شهر كامل شغله، يعني معاش أستاذي في الشهر كامل ما بكفيهم 20 يوم مصروف؟
ما بيجوز يفطر من أجل الشغل.
نعم. الله يجزيكم الخير أستاذي.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاعتكاف مسألة.
نعم.
الاعتكاف متى يبدأ يعني في الوقت والتاريخ؟ الاعتكاف
ان شاء الله وقت،
لا اقصد يعني في العشر الاواخر.
انت ما شاء الاعتكاف ان شاء الله وقت، انت ما شاء المعتكف يبتدي الاعتكاف، لكن هناك اوقات فضيله. هذه الأوقات يختارها، كان شهر رمضان كله وقت فضيلي وبصورة خاصة العشاء الأخير منه، من يأتي في الشهر تحديد
يعني. قصدي حديث السلحان كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل
هذا أمر واقع، هذا أمر واقعي، لا يعني أن هذا ابتداء الوقت. أيوة،
والابتداء اللي يذكروا بعضهم بعض قبل غروب الشمس اليوم الثاني.
أبدا، هذا كله لا يدل على شيء،
يعني ما في استثناء.
يعني لو شاء الإنسان أن يخرج ضحوة ويبقى إلى الضحو التالي أو ذلك، يعني هذه الأمور التي تقع من الرسول عليه السلام وليس هناك في الشرع ما يشعر بأنها كانت مقصود بالذات فهي لا تعني تشريعا.
هذا ذلك راحل على مفهمكم، يعني بعضهم يأخذ كل الأحوال ولا
بالأسف هذا خطأ.
صدقة الفطر أو كفارة اليمين، هل يجوز إخراجها دجاجا أو طعاما مطبوخا؟
في اعتقادي ما دام أنه طعام يجوز، لكن ينبغي أن يكون من طعام مكفر، ينبغي أن نلاحظ أنه من طعام مكفر، يعني ليس فقط المقصود هو إشباع المسكين بهذه الكفارة، وإنما إشباعه ومن نوعية الطعام الذي يأكل منه المكفر.
وكذلك صدقة الفطر.
صدقة الفطر لا يجوز كما تعلم.
هو يسأل السائل، يعني سؤاله كان عن الاثنين، صدقة الفطر وكفارة اليمين.
أما صدقة الفطر فلا يجوز إخراج البديل إطلاقا، وإنما في حال واحده حينما لا يكون الأطعمة المنصوص عليها في الحديث لا يكون لها وجود في بلد ما، أو لا وجود لها وجود ولكن ليس من طعام البلد، فيقدم ما يقابل هذه الأنواع المنصوص عليها مما هو من طعام البلد. اي نعم، كالرز مثلا والسكر ونحو ذلك، ففي هذه الحالة ممكن إخراج الطعام الذي يصح أن يكون بديلا عن الطعام المنصوص عليه. ويلاحظ في هذا البديل أنه ينبغي أن يكون قوتا مدخرا، بحيث أنه إذا توفر عند الفقراء كمية ضخمة من هذا القوت لا يضطر إلى أن يصرفه، وإنما يندخره زادا لأهله في المستقبل. هنا ويلاحظ هذا في نوعية الأطعمة التي نص عليها في الحديث أنها من المدخرات. لذلك إذا كان وجد المقتضي للاستبدال فيجب أن يكون البديل طعاما وقوتا.
نعم. مدخرا. طعام أهل البلد بشرط الدخان.
أيوة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.